أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها.
الحمد لله رب العالمين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء شهيد. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متوجهًا شرقًا إلى الطائف، وخرج من مكة متوجهًا غربًا، وخرج من مكة متوجهًا جنوبًا، وخرج من مكة متوجهًا شمالًا. فاختار الله جل جلاله لنبيه الوجهة، اختار الله له المدينة لتكون وجهته، لتكون الدار التي يهاجر إليها بعد مكة، دار الإيمان، مأرز الإيمان، مأوى المؤمنين، دار أهلها أهل كرم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهلها أهل كرم، والمهاجر إليها الكرم نفسه، الكرم نفسه. نعم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. أيها المؤمنون، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر أصحابه من قبله بعد الإذن، ولم يبق في المدينة، لم يبق في مكة وقت هجرته من صحابته إلا أسير مقيد لا يستطيع الهجرة، أو من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف لأمر مهم كعلي رضي الله عنه، الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينام على الفراش، على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليؤدي الأمانات إلى أهلها. ومن هم أهلها؟ هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المشركون، هم الذين هموا بقتله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرد لهم الأمانات، لأن الله جل جلاله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إنه العدل، إنه الفضل يتجلى في شخصه صلى الله عليه وسلم، وفي سيرته، وفي سنته، وفي الدين الذي بعث به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته لينام في الغار ثلاثًا، يخرج من الغار ليستقر في خيمة أم معبد، لترى أم معبد منه ما رأت وتشهد على ما شهدت، ثم ينطلق صلى الله عليه وسلم وجموع المؤمنين تنتظره بقباء، لأن صحابة الكرام لم يريدوا أن يسبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلن يدخلوها حتى يكونوا برفقته، فكل من هاجر إلى المدينة استقر في قباء، حتى تجمع المهاجرون في قباء، وخرج أهل المدينة إلى قباء، وأصبحت قباء جامعة المؤمنين. هناك، وما أدراكم ما هناك؟ في البقعة التي أسس فيها مسجد قباء، تجمع فيها المسلمون ليبنى أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، كيف لا وبناته أتقى الناس وأنقى الناس وأطهر الناس، على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين تاب الله عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. أيها المؤمنون، وأسس مسجد قباء وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالمسلمين، وخرج يوم الجمعة بعدما وصل يوم الاثنين، فأقام في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويوم الجمعة انطلق نحو المدينة، فوصل إلى بني عوف بن سالم فصلى عندهم الجمعة، وكانت أول جمعة في الإسلام، وتجمع المسلمون في مسجد بني سالم أو في المكان الذي صليت فيه الجمعة، وأصبح فيه مسجد يسمى مسجد الجمعة. ثم انطلق على ناقته القصوى يريد المستقر، يريد المدينة المنورة، مركز المدينة الذي هو مسجده صلى الله عليه وسلم. وأهل المدينة من الأوس والخزرج يتسابقون إلى زمام ناقته، كل يريد أن يأخذ الزمام، وأخواله بنو النجار يقولون نحن أحق بابن أختنا. نعم، ابن أختهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أخواله وهو ابن أختهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، نبي للجميع، لا يوالي ولا يعادي إلا في الله، فيقول للجميع دعوها، دعوا الناقة، لا أحد يأخذ بزمامها، دعوها فإنها مأمورة. وكيف لا تكون مأمورة وهي ناقة المأمور صلى الله عليه وسلم، يتنزل الوحي عليه فوق ظهرها، فما نزل عليه الوحي على ظهر دابة من دوابه إلا على ظهر القصوى، وما نزل عليه الوحي في حجر امرأة من نسائه إلا في حجر عائشة رضي الله عنها. وصلت القصوى فبركت حيث سيكون منبره صلى الله عليه وسلم، فلم ينزل عنها، فقامت ومشت، ثم عادت للمكان الذي بركت فيه فبركت ثانية، ثم أذنت بالنزول، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الأنصاري، جاء الأنصاري شيخ بني النجار، فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري، وحمل رحله إلى بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أين الرحل؟ قالوا في بيت أبي أيوب، فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله. فعندها حكم الله جل جلاله من فوق سبع سماوات أن يكون أول بيت من بيوت الأنصار يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بيت أبي أيوب، وكان هذا البيت مكوناً من دورين، دور أعلى ودور أسفل، وأبو أيوب لا يريد أن يكون أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المكان العلوي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو وزوجه وأهل بيته في المكان السفلي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد المكان قد هيئ له، فقال لأبي أيوب إن المكان الأسفل أو هذا المكان التحت أرفق، لأن الناس تأتي وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الأرفق بهم أن يكون قريبا منهم، وهذا من كمال رحمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، لان قلبه ولان جسده ولان كله صلى الله عليه وسلم لأمته، فحمل هم أمتي، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أيها المؤمنون، والمدينة المنورة قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليها، أرآها في المنام، فقال أريت دار الهجرة، فإذا بها تمتاز بميزتين: نخل كثير وماء كثير، فوقع في نفسه أنها هجر، وهجر هي الأحساء، وكان يظن أن الهجرة من مكة إلى الأحساء ما يزيد على 1000 كيلو وزيادة، وربما 1200 كيلو، وكانت هذه الهجرة شاقة. فلما وجه إلى المدينة فرح صلى الله عليه وسلم رحمة بالمهاجرين. لم يكن وقتئذ طائرات ولا سيارات، وإنما من الصحابة من هاجر مشيا على الأقدام. هاجر النبي وهاجر الصحابة الكرام معه وقبله وبعده، وأصبحت المدينة تحب من هاجر إليها. إلا أن المدينة كانت تعرف قبل الهجرة بيثرب، وكانت مليئة بالحمى، وكانت حمى يثرب يضرب بها المثل. نعم، حمى يثرب هي التي قتلت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة عند أخواله فمرض بحمى يثرب فمات في المدينة. حمى يثرب هي التي شعلت اليهود، يهود بني قريظة، يعتزل يثرب فيجلس طرفا بعيدا منها جنوب شرق، وبنو النضير في طرف، وبنو قريظة في طرف، وأهل المدينة تعودوا بطن المدينة واد بين حرتين. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الخير معه، ويأتي النور معه، وتأتي البركة معه، فتصبح يثرب المدينة المنورة، تصبح يثرب طيبة. وكيف لا تكون طيبة وقد جاءها الطيب كله؟ طابت. وينام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذت يثرب بذربها من أصحابه، إذا بالصديق أخذت حمى يثرب، وبلال أخذت حمى يثرب، وكثير من المهاجرين ضربتهم الحمى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور صاحبه الصديق، وإذا بالصديق يلتهب حمى، يقول: كل امرئ مسير في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وبلال هناك يقول أيضا ما يقول، وكل قد أخذت منه الحمى. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يذهب حمى يثرب، وينام تلك الليلة فيرى امرأة سوداء تخرج من المدينة ثائرة الرأس إلى الجحفة، فيستيقظ صلى الله عليه وسلم ويؤول الرؤيا أن حمى يثرب خرجت. فبعدها طابت طابة، وطاب ثمرها، وطاب ماؤها، وطاب ترابها، حتى أصبحت طيبة، التي كانت بالأمس سببا للمرض أصبحت اليوم سببا للشفاء بعدما زارها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يؤتى بالمريض فيضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة على طرف لسانه، ثم يضعه في الأرض ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، شفاء لدائنا. ثم يضعه على أي مريض فيشفى. نعم، إنها تربة المدينة. وأما ثمرها فحدث ولا حرج، من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سم ولا سام ولا سحر، إنها البركة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في أقواتهم، فقال: اللهم إن إبراهيم دعاك لأهل مكة، وإني أدعوك لأهل المدينة، اللهم ضاعف لأهل المدينة ضعفي ما ضاعفت لأهل مكة. فبارك بارك الله طعامهم، وبارك شرابهم، وباركهم، وجعلهم مباركين، وجعل مدينتهم مباركة. وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في غزوة وعاد لها إلا فرحا عندما يشاهدها، فيقول: هذه طابة، هذه طيبة، فيزيد في السرعة حتى يصل إليها. وتجلى ذلك بعد عودته من فتح مكة، حيث لما أقبل على المدينة ورأى دورها قال: هذه طابة، هذه طابة، فأسرع، وأسرع الناس معه. أيها المؤمنون، أيها الأحبة، المدينة باقية والملائكة على أكنافها تحرسها إلى يوم القيامة. ومن أي شيء تحرسها الملائكة؟ المدينة بعدما خرج منها المرض حرست من المرض، خاصة الأمراض المعدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة على أبواب المدينة تحرسها، لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون حتى تقوم الساعة. نعم، محروسة. والدجال إذا جاء يقف بعيداً من المدينة فترتج المدينة فيخرج إليه أصحابها. أما فضلها وفضائلها فحدث ولا حرج، فالإيمان هي مأواه. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم، وكذلك المدينة دار الشفاعة. من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فثلاث من أسبابها في المدينة. السبب الأول: الصبر على لأوائها، الصبر على شدتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. السبب الثاني: ملك بيت أو شجرة أو أصل فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له أصل بالمدينة فليفعل، فإني شفيع لمن كان له بها أصل. السبب الثالث: الموت بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من حجة الوداع بعدما قال: هذه طابة، هذه طيبة، قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها. وفي ذلك إعلان أنه صلى الله عليه وسلم سيموت بالمدينة. وكان صلى الله عليه وسلم زار أشهر مقبرتين في المدينة: المقبرة المغلقة مقبرة شهداء أحد، والمقبرة المفتوحة مقبرة البقيع. ودعا لمن دفن هنا ولمن يدفن هنا، يعني في بقيع الغرقد، وهو جنة من جنان الأرض. المدينة لا أعلم على وجه الأرض مكانا ينقل بحلافيره إلى الجنة إلا الروضة التي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وحوضي ومنبري على حوضي. نعم، المدينة تربة من تراب الجنة. المدينة طابت كلها نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الندى وفيه الجود والكرم والكرم. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. استغفر الله يغفر لكم وتوبوا إليه يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ويريه الله عز وجل من الغيب المستقبل ما أراه، فإذا به يتحدث عن مستقبل المدينة وما سيحصل للمدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج أقوام من المدينة يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يخرج أقوام من المدينة يبسون، أي يطلبون الرزق، يطلبون الرفاهية، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن المدينة وعما سيحصل للمدينة وآخر ما توي إليه المدينة، فلا تقوم الساعة إلا بخراب المدينة. نعم، لا تقوم الساعة إلا بخراب بالمدينة، لأنه بين يدي الساعة سيعمر المسجد الأقصى، وعمار المسجد الأقصى خراب المدينة، وسيذهب الناس إلى المسجد الأقصى، وستبقى المدينة بعد عمرانها خرابا تعوي فيها الذئاب ليس فيها أحد. هذا من آخر ما يحصل للمدينة. وكيف يكون ذلك؟ ذلك بعد نهاية المؤمنين من الأرض، لأن الله عز وجل قد جعل الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فالمدينة خالية من سكانها وقت قيام الساعة، ومكة قد هدمت كعبتها وسرقت حجرا حجرا. يفعل ذلك ذو السويقتين ملك الحبشة، يهدم الكعبة وينقلها حجرا حجرا ويبنيها في أرض الحبشة. إن هذه من نهايات الدنيا. أما قبل ذلك فالمدينة عامرة تشد إليها رحال المؤمنين من كل مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وثلاث مساجد كل منها تشرف بمشيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. المسجد الحرام مكث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 53 عاما من عمره، والمسجد النبوي مكث فيه 10 سنين من عمره. أما المسجد الأقصى فمر عليه ليلة الإسراء وصلى فيه 2 ركعتين وعاد إليه، ونزل القرآن بإثبات ذلك: سبحان الذي أسرى بعبده من ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيها المؤمنون، إن الناظر في هذه المساجد الثلاث ليعلم علم اليقين توسط المدينة بين المسجدين، وخير الأمور الوسط. ولذلك اختلف العلماء في هذه المدن أيها أفضل، فصنف الإمام السيوطي رحمه الله كتابا أطلق عليه رفع العلمين في التفضيل بين الحرمين، وقال: إن أفضل مدينة على وجه العموم هي مكة، لأنها بيت الله الحرام. وأما من جهة التفصيل فإن أفضل بقعة على وجه الأرض هي البقعة التي حوت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، البقعة التي حوت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، كما أن أي مسلم من أمته أفضل من الكعبة. ولذلك قتل مسلم واحد، هدم الكعبة أيسر عند الله من قتل مسلم واحد. وقد ورد في الأثر أن الإنسان يدفن حيث خلق، يدفن في التربة التي منها خلق، وإذا كان جسده صلى الله عليه وسلم خلق من تربة المدينة فهذا فضل آخر للمدينة. أما ما يلي ذلك فالبقعة التي عليها المسجد التي عليها الكعبة، ويلي ذلك البقعة التي هي روضة من رياض الجنة في المدينة، ويلي ذلك بقية المسجد الحرام، ويلي ذلك بقية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بقية مكة بعد المسجد الحرام وبقية المدينة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالتفضيل فيها بالتفصيل، فمكة بقيتها أفضل للعبادات، والمدينة بقيتها أفضل للسكنة والإقامة والموت. أيها المؤمنون، من استطاع منكم أن يتعود زيارة المدينة والصلاة في مسجدها فليفعل، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وإن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة تامة تامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود كل يوم سبت أن يتوضأ ويذهب إلى مسجد قباء تارة على قدميه وأخرى راكب حتى يصلي فيه 2 ركعتين. وفي المدينة آثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما زالت تشهد على وجوده فيها: بطيبة رسم للنبي ومعهده منير. أيها المؤمنون، إذا وصل أحدكم إلى المدينة تنفس أنفاس الصحابة المهاجرين والأنصار، ومن طريف ما كتب ما سطره الصحابة الكرام عن المدينة التناقض بين أمرين: الأمر الأول البقاء في المدينة حتى يموت فيها رجاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الخروج في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وتعليم دين الله لخلق الله. فآثر الثانية: حصلت مكاتبة بين أخوين من الصحابة، أحدهما أبو الدرداء والثاني سلمان الفارسي. سلمان خرج إلى الشام وأبو الدرداء بقي في المدينة، فكتب أبو الدرداء رسالته إلى أخيه سلمان: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي الدرداء إلى أخيه سلمان الفارسي، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ومات بالمدينة، وقال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها، فإذا وصلك كتابي هذا فشد رحلك وارجع إلى المدينة حتى تموت بها. وصل الكتاب إلى سلمان فقرأه ثم بكى، ثم كتب على ظهره: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي عبد الله سلمان الفارسي إلى أخيه أبي الدرداء، أما بعد، فإن البقاع المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله، فاعمل ما شئت تجده غدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكان هذا الذي عليه رأي الصحابة، لذلك تفرقت قبورهم في أمصار الأرض. هذا أبو أيوب أيوب الأنصاري الذي استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يدفن في تركيا هناك. وهذه أم حيران بنت ملحان التي كان يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها دفنت في قبرص. وهذه الدنيا تشهد بمقابر صحابة رسول الله المتفرقة في أقطارها نشرا لدين الله ودعوة إلى الله وتحقيقا لوعد رسول الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد أن هذا الدين سينتشر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا ودخلوا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ألا فليعلم العالم أن هذا الدين دين الإسلام، دين القوة، دين السلام، دين الرهبة. فمن شاء يريد الخير وجده، ومن أراد غير ذلك وجد رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وجد رجالا لا يخافون في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الضعف والهوان والفرقة ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم اجمع كلمتها ووحد صفها ومكن لها في الأرض. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين بحفظك واكلها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك واكله برعايتك وعنايتك وهيئه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ ولي عهده وولي ولي عهده انصر بهم دينك واعلي بهم كلمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة وقوتك التي لا يعجزك التي لا يعجزها شيء يا حي يا قيوم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعداء هذه الأمة. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فإنا ندرع بك في نحره ونعوذ بك من شره. يا من فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا على قوم نوح، يا من أرسلت الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم على قوم عاد، يا من جعلت عاليها سافلها على قوم لوط، يا من أغرقت فرعون وقومه. أرنا عجائب قدرتك في أعداء أمتنا بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم غفر الله لي ولكم.